بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 11 من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. نعم، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية.
قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، قيل أن نعمة الله المراد بها هنا عموم نعم الله عز وجل على عباده. يعرفونها ثم ينكرونها بأن ينسبوها إلى غير الله عز وجل أو يجحدوها. وقيل المراد بالنعمة هنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم يعرفون أنه رسول الله عز وجل وأنه صادق وأنه بار في قوله، ثم ينكرون هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بهم عليها. وهذا الباب في إثبات نعم الله سبحانه وتعالى، إثبات نعم الله عز وجل على عباده. تقدم في باب جحد الأسماء والصفات ما ذكر المؤلف هذا الباب، لأن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته أن تنسب النعم لغيره، لأن المتفضل بالنعم من؟ الله سبحانه وتعالى، وهو المنعم. فمن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تنسب النعمة لغير الله عز وجل. ونسبة النعم لغير الله عز وجل على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال: أن ينسب أو يضيف هذه النعمة على ثلاثة أحوال. فإن أضافها إلى سبب خفي، أضافها إلى سبب خفي لا تأثير له على الإطلاق، فهذا كفر أكبر. كان يقول: لولا الولي لما مطرنا، لولا فلان لما رزقت بولد، لولا كذا لما أصبحت غنيا. فما علاقة الولي بالمطر؟ لا علاقة، هذا سبب خفي أصلا، ولا يمكن أحد يعاقل أن يقول هذا الأمر، لأن لا تأثير له على الأمطار، فهذا من الشرك الأكبر. الثاني أن يضيف إلى سبب ظاهر، سبب ظاهر لكن لا تأثير له، فهذا من الشرك الأصغر. كان يقول: مطرنا بنوع كذا أو نوع كذا، أو تعليق التمائم كما مر معنا، هذا سبب ظاهر صح لكن له تأثير؟ ما له تأثير، ما له تأثير، فهذا من الشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، أن يعتقد أنها هي التي تجلب له الخير وتدفع عنه الشر. الأمر الثالث أن يضيف السبب إلى تأثير قد ثبت شرعا أو قدرا، فهذا جائز، أن يضيفه إلى سبب قد ثبت شرعا أو قدرا. فمثلا ثبت شرعا أن الرقية الشرعية تعافي المرض من المرض، فهذا سبب شرعي. أو ثبت قدرا أن دواء المخفض للحرارة يخفض الحرارة، أو هذا الدواء يزيل الصداع أو نحو ذلك، فهذه أسباب قدرية، هذه نقر بها لا ننكرها، إما أن يثبت شرعا أو قدرا كما تقدم معنا في باب ما جاء في الرقى، وتكلمنا عن الأسباب الشرعية والقدرية، لكن بشرط ألا يعتقد أن هذا السبب هو المؤثر، لأن الذي يعافيك ويلبسك العافية من؟ الله عز وجل. لكن هذا سبب من الأسباب، قد يؤثر وقد لا يؤثر. يعني قد يوجد رجلين كلاهما مريض بالحمى، هذا يشرب الدواء فتذهب عنه الحمى، وهذا يشرب الدواء وتبقى عليه الحمى. طيب الذي كان معافيا لهذا الشخص من؟ الله عز وجل. هذا سبب، قد يوجد السبب ويتخلف مسببه، يعني يتخلف ولا يتيح هذا الأمر ولا يتعافى من هذا المرض. فنحن نعتقد أنك اعقلها وتوكل، اذكر السبب، لكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب تأثيرها دون تأثير الله عز وجل، وإنما هي أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى. فبهذا ظهر لنا مناسبة هذا باب الكتاب التوحيد، أن الإنسان يجب عليه أن يضيف النعم إلى منعمها، إلى الله جل وعلا، فهو المتفضل المنعم على عباده، كما ستبينه الآثار التي سيذكرها المؤلف. فقال رحمه الله،
قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي.
مجاهد بن جبر المكي تابعته في سنة 400 من الهجرة، واضح؟ ليس 400، 400 يعني 104 هجرية. مجاهد، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن عرض المصحف على ابن عباس 4 مرات، في كل مرة يوقف عند كل آية أسئلة. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. في قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، تفسيرها أن هذا يقول هذا الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وهذا من إكار نعم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أضاف النعم إلى أبائه وأجداده، والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاك وهو الذي رزقك. يقول الله: أن أبائي كانوا أثرياء وماتوا ورثت هذا المال. ألا يوجد من الناس من كان أبوه ملكا يملك الدنيا ثم مات فقيرا؟ ألا يوجد من الناس من كان أباه وأجداده يملكون الملايين ثم ذهب عنهم مالهم؟ من الذي تفضل عليك؟ من الذي أعطاك؟ الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى يغني ويفقر، يعطي ويمنع. وكم من إنسان مات والده يملك المال الكثير ثم حرم من الميراث ونهب ماله، يوجد ولا ما يوجد؟ يعني متفضل عليك حقيقة من؟ الله عز وجل. فلا تقل هذا مال ورثه عن أبائي، وإنما قل هذا فضل الله عز وجل، هو الذي أعطاني وهو الذي تفضل علي بهذا المال. نعم.
وقال عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد كبار التابعين، وقتل في سنة 20 و100 رحمه الله، وهو ثقة من رجال يعني التقليد. يقول رحمه الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني لولا فلان لم يكن كذا من النعم، يعني النعم هذه التي أثثنا بسبب فلان من الناس. فتناسى المنعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل، فنسب النعم إلى غير الله جل وعلا. وقال ابن قتيبة:
يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
عبد الله بن مسلم بن قتيبة إمام من أئمة أهل السنة، وقد كان ابن قتيبة لأهل السنة كجاحظ للمعتزلة، كما أن المعتزلة يفخرون بالجاحظ لفصاحته وتضلعه باللغة، فإن أهل السنة يفخرون بابن قتيبة لفصاحته وعلمه باللغة، وله كتب كثيرة، منها عيون الأخبار، منها تفسير غريب القرآن، ومنها الأنواع، ومنها مختلف الحديث، وهو على طريقة أهل السنة رحمه الله وغفر له. وقد توفي سنة 76 و200 في بغداد. يقولون، يعني في قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فإنهم مع الشرك أضافوا هذه النعم إلى غير وليها، فقالوا هذا بسبب من؟ بسبب هذه الآلهة والأصنام، وجعلوا المنعم متفضل عليهم الأصنام، ولم ينسبوا ذلك إلى الله عز وجل.
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى
أبو العباس بن تيمية كما تقدم،
إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير
تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، حديث زيد بن خالد الجهني. نعم.
وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني هذا كثير في الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره، يعني الله عز وجل هو الذي ينعم عليه ثم يضيف النعمة إلى غير الله عز وجل. وهذا كما قال بعض السلف: كقول الرجل: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني الذي كان سببا في نجاتنا من الملاح، هو الذي تسبب في نجاتنا والذي فعل لنا كذا وكذا، وتناسى أن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل، وهو الذي نجاهم من ظلمات البر والبحر، وغيرهم هلك، وكان عندهم من ممن يحلق في هذه المهنة من الملاحين وغيرهم، ومع ذلك ما نفعهم في شيء، ما نفعهم في شيء. فشاهد أن النعم تنسب لله عز وجل، لكن هل معنى هذا أني ما أنسب النعمة لأحد من الناس؟ ما أقول والله فلان جزاه الله خير فعل كذا وكذا. إذا كان على سبيل الإخبار لا حرج في ذلك، تخبر أنه كان سبب من الأسباب في هذه النعمة، لكنك لا تنسى المتفضل الأول صاحب النعمة الله عز وجل، فتشكر على هذه النعمة وتثني عليه. وذلك قول مجاهد لما قال ورثوا عن آبائي، أن هذا يقوله تكبرا وتبجحا وتعظما وتعظيما لآبائي وأجداده، أنهم سبب في ورود هذا الخير إليه. أما إذا قال ذلك إخبارا مجردا، يقول فلان جزاه الله خير هو اللي سعاني في هذا الأمر، فلان هو الذي مثلا تسبب لي في هذا الشيء، هذا لا حرج منه، هذا لا حرج فيه. لكن إذا أخبر كما قلنا لا مانع من ذلك.
فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير
اللي هو إنكار النعمة ونسبتها إلى غير الله،
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة
حتى لو ما أنكرها لكن نسبها لغير الله هذا إنكار لها،
الرابعة اجتماع الضدين في القلب،
الضدان هما المعرفة والإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، لأن الشخص قد يجتمع فيه معرفة وإنكار، تجتمع فيه خصلة من الإيمان وخصلة من النفاق، خصلة من الإيمان والجاهلية، وهكذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إن الرجل قد يجتمع فيه يعني إيمان وكفر، شعبة من الإيمان وشعبة من الكفر. والإنسان الشاهد من هذا الباب أن الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمه وينسبها إليه، والإنسان إذا شكر الله على النعم فإن الله عز وجل قد وعده بالمزيد كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الأصل، أنك تنسب النعم إلى الله وتشكر عليها. والخلق أسباب، قد الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الرجل سبب في هذا الخير لك يسوقه إليك، وقد يجعل الله عز وجل هذا الرجل سبب في أن يسوق الخير إلى غيرك، وقد يكون هذا سبب في منع وصول الخير إليه، وقد يكون نفس الشخص سبب في وصول الخير إلى أحد من الناس. فأن تشكر الله عز وجل. وأركان الشكر ثلاثة، أركان الشكر ثلاثة: أولا أن تعترف بها في قلبك أن الله عز وجل هو المنعم المتفضل بهذه النعمة، في قلبك تقر أن صاحب النعمة من الله عز وجل. الثاني أن تتحدث بها في لسانك: وأما بنعمة ربك فحدث، تقول الله سبحانه وتعالى أعطانا كذا، الله عز وجل فضل علينا بكذا، وتذكر نعم الله عز وجل عليك، لا على سبيل الفخر والخيلاء والكبر على الناس لا، وإنما على سبيل ذكر نعم الله عز وجل. وإذا كانوا يستحقون أن تذكر نعم الله بين الناس حتى يعرفون هذه النعم، هذا الركن الثاني. الثالث أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا استعملتها في طاعة الله فأنت قد أديت هذه النعمة، أديت حقها في شكرها. فهذه ثلاثة أمور مهمة. ثم قال رحمه الله:
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فلا تجعلوا لله أندادا، الند النظير والشبيه والعدل، فلا تجعل الله يعني عدلاء ونظراء وأشباح وأنتم تعلمون. وجعل الند لله عز وجل على نوعين: إما في صرف عبادة لهذا الند وتجعل هذه العبادة له كما أنها لله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. والنوع الثاني اللي هو الشرك الأصغر، كالحلف لغير الله عز وجل وقول لولا فلان وكذا، أو ما شاء فلان شاء الله وشاء فلان، هذا من اتخاذ الند لكنه شرك أصغر. وسيأتي في أثر ابن عباس أن ابن عباس فسر هذه الآية الأنداد بماذا؟ بأشياء من الشرك الأصغر. وإذا تذكرون مر معنا أننا قلنا قد يفسر السلف من الصحابة التابعين آيات نزلت في الشرك الأكبر بأنها في الشرك الأصغر، وليس هذا من باب التعيين أن يقال هذا شرك أكبر لا، وإنما من باب أن هذا يشمل هذا وهذا، فلذلك يذكرون أن هذه آية يعني يذكرون فيها أشياء من الشرك الأصغر. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟
قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك أخطر من دبيب النمل على صفات سوداء في غمة الليل.
انتبه إلى هذا الخطر العظيم، الند هو الشرك، ما هو هذا الشرك؟ قال أخطر من دبيب النمل. دبيب النمل أحد منكم يسمعه؟ مات تشعر به، مستحيل تشعر به. طيب إذا كان على صفاه يعني ملسى يكون هذا الصوت أضعف وأضعف، وإذا كان في ظلمة الليل يعني لن تشعر به لا سماعا ولا رؤية. هذا الشرك الذي أخفى من هذا الأمر يدخل على قلوب الناس ويجري على ألسنتهم. صفة ذلك قال
هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، هنا ابن عباس رضي الله عنه قال أن تقول والله وحياتك يا فلان، هذا في حلف بغير الله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا يدخل على ألسنة الناس، وهذا من شرك الألفاظ، لأن الشرك قد يكون شرك في ألفاظ أو شرك في أفعال أو شرك في اعتقادات، هذا من شرك الألفاظ الذي يكثر عند الناس. فترى أن الناس يحلف بحياة فلان، يحلف بالنبي، يحلف برأس أمه، يحلف بوالده، يحلف بأطفاله، يحلف أي شيء، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. أو يقول وحياتي، أو يحلف بحياته هو، أو يقول لولا كلبة هذا لأتانا لصوص، هذا أيضا في نسبة الفضل لهذا الكلب أو لهذه البطة، لولا فلان لحصل كذا، هذا لا يجوز، لا تجعل فيها فلان، إنما قل لولا الله عز وجل. ثم فلان من الناس، ثم فلان من الناس كما سيأتي. والكلب من الذي أيقظ في هذه الساعة ونبه وجعله يرى هؤلاء النصوص؟ الله عز وجل. وإلا الكلب قد يرى وقد لا يرى، وقد يدرك وقد لا يدرك. قال ولولا البط في الدار لأتى النصوص، لأن يظهر الصوت إذا رأى الناس فيستيقظون على صوته. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتي في باب قول ما شاء الله وشئت بعد قليل. قال وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. يقول لولا الله وفلان هذا لا يجوز، هذا شرك. لماذا؟ لأن الواو تقتضي التسوية، وإنما يقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو حرف العطف هذا يفيد التسوية. يعني لما أقول لكم دخل زيد وعمر ماذا تفهمون؟ من الذي دخل أول؟ زيد. وفي قول ثاني كل احتمال عمر دخل معه قبله، صح ولا لا؟ واحتمالهم اثنين دخلوا مع الباب، صح؟ فعندنا ثلاث احتمالات، أن زيد دخل أولا وعمر أولا وكلاهما دخل مع الباب. لكن لما أقول دخل زيد ثم عمر ماذا تفهمون؟ أن زيد أولا، قولا واحدا. فلما تسوي الله عز وجل بغير هذا لا يجوز، هذا من الشرك. فماذا أقول؟ أقول لولا الله ثم فلان، لا تجعل فلان مساوي لله عز وجل، لأن فلان لو اجتهد ما بيديه وقدميه ما استطاع أن يصل هذا الخير لك إذا منعك الله منه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها، ما هو بزيد ولا عمر، الأمة كلها ما تستطيع. فماذا تقول لولا الله ثم فلان؟ ففي هذا الاحتراز من الشرك بالله عز وجل في الألفاظ، وهذا شرك الألفاظ يكثر عند الناس. ثم قال
وعن أمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
هذا الحديث أيضا في بيان حرمة الحلف بغير الله، وأن هذا في باب شرك الألفاظ واتخاذ ند مع الله عز وجل في الشرك الأصغر، وهو أن يحلف الرجل بغير الله عز وجل. قال من حلف بغير الله، غير الله عز وجل يراد منها عموم الناس ولا بعض الناس ولا حيوانات ولا بشر ولا جماد ولا ماذا يقصد منها؟ كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله يصدق عليه هذا الحديث. يعني لو حلف بمعظم أو بمحتقر أو بكبير أو صغير أو ذكر أو أنثى أو حيوان أو إنسان، هذا كله محرم، كل ما سوى الله يحلف فيه لا يجوز. قال فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك يعني كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر، أو أشرك وقع منه الشرك في تسوية غير الله عز وجل بهذا الحلف. وفي قوله أو أشرك أو هنا إما يكون شك من الراوي يعني كفر أو أشرك، يعني إما يقول أن الرسول قال كفر أو أن الرسول قال أشرك، أو احتمال الآخر أن أو هنا بمعنى الواو يعني كفر وأشرك، كفر وأشرك. فالشاهد من هذا أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يحلف بآبائه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني سأل أحلف أي مخلوق مهما بلغ من المنزلة وإنما يحلف بالله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفي واللات والعزى ها فليقل لا إله إلا الله كما رواه مسلم في صحيحه، يعني كفارة أنك تحلف غير الله ماذا تقول؟ لا إله إلا الله، لأن التوحيد يمحو حسنة سيئات الشرك، حسنة التوحيد اللي كلمة التوحيد لا إله إلا الله تمحو سيئات الشرك. ثم قال
وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
انتبهوا إلى أثر ابن مسعود هذا الصحابي الفقيه رضي الله عنه ماذا يقول؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هنا عنده واحد أمرين، أما الحلف بالله كاذب وهذه حكمها كبيرة وهي اليمين الغوص من كبائر الذنوب أن يحلف بالله كاذب، الكذب محرم، ثم يضاف إلى ذلك حلف بالله فتزداد يعني جريمة ويزداد الإثم. الحالة الثانية أن يحلف بغير الله لكنه صادق بار في حلفه. يقول ابن مسعود أحلف بالله كاذب أهون، لأن المعصية والكبيرة هي أقل درجة من الشرك، وهذا من الشرك الأصغر. وقلنا سابقا إن أعظم الذنوب الشرك الأكبر، ثم دونها البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة. فهنا ابن مسعود من فقهه أنه قال أحلف بالله كاذب أهون من هذا الفعل الذي هو الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، كما أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، كما أن سيئة الشرك أعظم ويعني أكبر من سيئة الكذب. قال وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. انتبه، توحيد مع كذب أفضل وأحسن وكان أهون من شرك معه صدق. لأن يعني بعض الناس يتلاعب فيه شيطان لعدم فقهه، يقول يا أخي شوف فلان يا أخي يكذب ويظلم وأخلاقه سيئة وكذا وكذا، شوف فلان أحسن منه زين هذا أفضل منه، وفلان هذا عنده شرك وبدع وخرافات وهذا موحد، نعم هذا ارتكب إثم لكن هذا عنده سيئة أعظم بكثير. مثل واحد من هؤلاء السفهاء يغرد يقول ان والله النصارى احسن ومحترمين اكثر من المسلمين وكذا وكذا، يمدحهم مهما بلغوا من الاخلاق فلن يصلوا الى المسلمين، لان هؤلاء عندهم توحيد وهؤلاء عندهم شرك، هؤلاء عندهم الحسنه اللي هي التوحيد وهؤلاء عندهم السيئه التي هي الشرك، ما ينفع معها عمل صالح. واي اجرام وسوء خلق اعظم من نكران فضل الله عليهم في خلقهم وانهم عبدوا غيره وسبهم لله وطعنهم فيه، اي اخلاق اسوء من هذه؟ لكن بعض الناس يطمس على قلبه فلا يرى الحق ولا يرى الباطل، بل نسأل الله السلامة يرى الباطل حق والحق باطل نعوذ بالله من الخذلان. فهنا لا بد أن تعظم جانب التوحيد، إذا كان الرجل موحد حتى لو كان عنده ذنوب ومعاصي فإنه أعظم وأفضل من هذا الذي داعي للشرك أو واقع في الشرك مهما بلغ من الأخلاق والأفعال. وليس معنى هذا الإنسان يفعل الأخلاق السيئة يقول هو موحد أفعل أخلاق سيئة، لا، لكن لو قدر أننا قارنا بين هذين نفضل هذا على ذاك بكثير. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح.
وهذا سيأتي الكلام عليه في حديث باب قول ما شاء الله وشئت، أيضا هذا يدل على حرمة أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان. فلان من الناس عنده مشيئة ولا ما عنده مشيئة؟ ها؟ شو الدليل؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وش الدلالة منها؟ إثبات المشيئة العبد. إثبات مشيئة العبد، ولأن العبد هو المكلف، العبد مكلف، فلو كان لا يشاء ولا يقدر ما كلفه الله، لكان تكليفه عبث. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، معناته هو الذي عمل، هو الذي شاء هذا العمل، لو كان مجبرا لما لكان من الظلم أن يدخل الله عز وجل هذا الجنة وهذا النار، كيف تجبر ثم تعاقبه؟ الشاهد أن العبد لا مشيئة. طيب لماذا لا نقول ما شاء الله وما شاء فلان؟ ها تسوية، لأن فيها تسوية، الواو للتسوية، لكن تقول ما شاء الله ثم فلان، لأن فلان مشيئته بعد، وذلك الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا الله سبحانه وتعالى دفع عنهم توهم أنهم إذا شاءوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، لا، قالوا لا، مشيئتك هذه وإن كان عندك مشيئة وقدرة لكن هي تابعة لمشيئة الله، هي تحت مشيئة الله عز وجل، فلو شئت شيئا وأراد الله بخلافه فإنك لن تستطيع، لن تستطيع أن تفعل هذا الشيء. نعم.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
هذا قول إبراهيم النخعي رحمه الله، كراهة المراد بها كراهة التحريم، لأن هذا هو في عرف السلف، وفي قول يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك هذا شرك في الألفاظ، وهذا فيما لو كان الرجل حيا يسمع ويقدر ويستجيب، لكن لو كان ميتا يكون هذا شرك أكبر من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره كما تقدم معنا في الباب، لكن هذا في رجل حي قادر، أتاه عدو يريد ضربه فقال أعوذ بالله وبك يا فلان ادفع عني شر هذا الأمر، لأن العياذ قلنا يعوذ به يعني يتجه إليه من شر يخافه، يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يحيظون عظما أن تجابره، فهنا لو استعاذ به جاز ولا ما جاز؟ يجوز فيما يقدر عليه الإنسان، لكن لما يقول أعوذ بالله وبك هذا ما يجوز، الآن وقع في شرك اللفظ، لابد أن يقول أعوذ بالله ثم بك يا فلان، قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان كما تقدم يعني بيانه. نعم.
في مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر لأنها تعم الأصغر،
نعم كما تقدم معنا،
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك،
نعم،
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ،
نعم هذه المسائل كلها واضحة، والفرق بين الواو وثم ما هو؟ أن الواو تفيد التسوية وثم تفيد التراخي و الترتيب، هذه لابد انكم يعني تحفظونها. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله،
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، ما مناسبة هذا الباب؟ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ان من عظم الله عز وجل تمام التعظيم ووحد الله تمام التوحيد انه اذا اتاه الثقه اتاه الثقه الصادق فحلف له بالله يجب عليه ان يصدقه، لأن تعظيم الله في قلبه يجعله يصدق هذا الثقة، هذا من إكمال ومن كمال التوحيد، رجل ثقة صادق حلف لك بالله عز وجل، الآن من تمام التوحيد وكماله أن تصدقه، لأن لو ما حلف بالله وجب عليك تصديقه، فكيف إذا حلف بالله؟ هنا أنت يجب عليك أن توقر الله وتعظم الله في قلبك فتصدقه. ذكر ابن كثير رحمه الله أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، فقال له عيسى أتسرق؟ قال لا والذي لا إله غيره، يعني ما أسرق، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني، هو رأى بعينه لكن لأنه ظن أنه لا يحلف أحد بالله إلا صادقا فتعظيما لله صدقه، وقال يمكن أنك تواهم أغلطان ظنيت أنك سرقت، واضح؟ فكيف إذا كان هذا ثقة صادق؟ فمن كمال التوحيد وتعظيم الله عز وجل أن تصدق الثقة إذا حلف لك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم الله عز وجل، والدليل على ذلك
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم
من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
قال: لا تحلفوا بآبائكم. طيب لو حلفوا بأمهاتهم نفس الحكم. لماذا قال لا تحلفوا بآبائكم؟ لأن العرب دائما في عادتها في جاهليتها يحلفون بآبائهم. إذا كان الأب عنده معظم فيعظمون الآباء والأجداد، فدائما يحلفون بهم ليؤكد للناس أنه صادق في بار في يمينه. قال: من حلف بالله فليصدق. إذا حلفت بالله فلتصدق، وإياك إياك أن تحلف بالله كاذبا، لأن هذا من اليمين الغموس التي نبه النبي على أنها من الكبائر. فعظم الله عز وجل: لا تحلف بالله إلا صادقا. وفي قوله عز وجل: لا تجعل الله عروة لأيمانكم، قال ابن عباس: أي لا تحلف، لا تجعل الله عروة لأيمانك تحلف على أتفه الأمور. قال: ومن حلف له بالله فليرضى. يجب عليك إن حلف لك بالله من صادق ثقة أن تقبل وترضى بيمينه ولا تودع، لأنه من لم يرضى بالله من لم يرضى فليس من الله. دل على أن عدم تصديقك هذا حرام ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس من الله، فكأنه تبرأ منه إذا فعل هذا الفعل.
في المسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قولي ما شاء الله وشئت.
باب قولي ما شاء الله وشئت يعني في النهي عن هذا اللفظ. لماذا؟ لأن هذا فيه تشريك في مشيئة الله عز وجل، تشريك في مشيئة الله عز وجل، كما تقدم فيما مضى أن الواو هي تقتضي التسمية، فهذا سوى غير الله في الله، وهذا محرم ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالمشيئة على الحقيقة، وما تشاءونه إلا أن يشاء الله، فالعباد لا يستطيعون أن يفعلوا شيء لم يشأه الله عز وجل. نعم. هذا باب مهم. الآن عندنا ناس يقولون في قانون الجن، تسمعون عنه ولا ما تسمعون عنه؟ قانون الجن. ما هو قانون الجن هذا؟ أني أنا الآن كنت فقير ما عندي شيء، وبي السنة هذه أن يكون في رصيدي 500,000 دينار. أنا طمرت شوي عشان يعني العدد كبير. ليه؟ أنا عندي قدرة أني أجلب هذا المال، أفكر وأجلب هذا المال بعقلي أني أملك فأملك. أنا بجلب السعادة، أجلب السعادة جيني، أجلب الشقاء جيني. يعني هذا الشقي وهذا الفقير هو اللي جلب الفقر والشقاء، ما في شيء تسبب له في هذا. الله سبحانه وتعالى إرادة له عندهم، المريد الذي يخلق فعله ويتصرف في كل شيء هو العبد، هو الذي يجلب السعادة، يجلب الشقاء، الفقر، الغنى، العجز، القدرة، يجلب أي شيء يريده في الدنيا، فيكون العبد هو خارق فعل نفسه، لدرجة أنهم يجعلون العبد هذا هو الرب، كل ما يريده يحصل له. تعلمون أن الله عز وجل قال: ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق فعلك، فأنت لو أنك والله أردت أن تصبح غني، والله ما كتب لك لن تصبح غني، ودك تجلب في عقلك ولا في أي شيء ما تستطيع، هو لا يستطيع، لأن يجعل له مشيئة. إذا كان قولك ما شاء الله وشئت شرك، فما ظنك إذا قلت أنك أنا لأشاء وأنا لأتصرف وأنا لأجلب وأفعل وأفعل؟ وهذا يسمونه بيع الوهم للناس، يكذبون على الناس ويتحايلون عليهم. عندنا دورة عند يسمونها الطاقة أو الجذب، حياك الله معنا وحنا نجري، شوفوني أمشي على الجمر، يقولك أنا جذبت قدرتي على أني أمشي على الجمر، أنا أقدر أمشي على الجمر، فإذا قدرت أمشي على الجمر شو أسوي؟ أمشي على الجمر، ما أحترق أبدا. أنا أقدر أني أحقق ذاتي يسمونه، وبماذا؟ أني مثلا أفعل أي شيء أفعله، ما في قدرة تمنعني من هذا الأمر. طبعا هؤلاء كذابون، كهلة، مفترون، يأكلون أموال الناس بالباطل. تعالوا أنا بسيكم دورة تمشون على جمر، وكل واحد يدفع لي 50 دينار، واللي منكم يمشي على جمر ويحترق أقول ترى أنت رسبت الاختبار، أنت ما جذبت، أنت لا الحين تنازعك نفسك، لو أنت تجذب مثلي تمشي على جمر ما تحترق. إي والله أنا صادق، تعال دفع 50 دينار الدورة الثانية، الدورة الثالثة، أما تزهق وتروح ولا أنا والله ماني خاسر شيء، أنا أخذ أموالك. طيب هو شلون فعلا مشي على جمر؟ أما يكون بسحر، أو يكون هذا الجمر ليس له تأثير عظيم، أو لسرعته في مروره وفيه جمر ما أثر تأثير كبير فهو يمر بسرعة، أو أنه يضع الواد على قدمه. وذلك شيخ الإسلام تيمية يقول: كنت أقول لهؤلاء اللي يمشون على الجمر: تعالوا اغتسلوا بالماء والخل ثم امشوا على الجمر، فنجعل لعنة الله على الكاذب منا. يحطوا المواد مثل الحين ما يحطوا المواد مثلا تعزل حرارة، تعزل أي شيء من الأمور هذه، يحطوا لهم مواد تعزلهم فيمشي عليه ما يحتك. وهذه أصلا مأخوذة من البوذية والهندوسية، وهي ليست من الإسلام بشيء، لكن أتها المخرفون لينشروها بين المسلمين ويأكل أموالهم بالباطل. يجيك واحد يقول: والله أنا أستطيع أن أخليك تحفظ القرآن في أيام معدودة، اللي هو الحفظ هذا السريع وأعطيك طاقة وهذا القانون يخليك تحفظ بسرعة، وفعلا يمكنه يحفظ، لكن تعال بعد الدورة سمع ما يحفظ شيء ولا يفهم شيء. يا أخي إذا كان ابن عمر جلس على سورة البقرة 8 سنين، 8 سنين يحفظها، أنت ما شاء الله تحفظ القرآن كله في أيام معدودة. كل هذا من التحايل على الناس، أكل أموال الناس بالباطل. الشاهد إن هذا الإنسان إذا نحن إذا عرفنا هذا لا تم معرفة، عرفنا حكم هؤلاء. وذاك اللي يدرس كتاب التوحيد يعرف كل خزعبلات هؤلاء القوم، لأن عنده معرفة تامة في هذا الباطل. والإنسان إذا انتهى من كتاب التوحيد يدرسه مرة ثانية وثالثة ويقرأ في شروحه، فإن إذا أتقنها عموم هذه الخرافات يعرف حكمها الشرعي، إما نصا وإما قياسا على ما عرف حكمه من مسائل الشركية. نعم. ثم قال رحمه الله:
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
عن قتيلة بنت صيفي الأنصارية أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. وقد تقدم أن ما شاء الله وشئت شرك في الألفاظ، وأنها من الشرك الأصغر، وإنما واجب عليه أن يقول ماذا قال صلى الله عليه وسلم: يقول ما شاء الله ثم شئت. وإذا حلفوا كذلك أن هذا الحلف غير الله حكمه شرك، وأن الواجب عليه أن يقول ورب الكعبة. الكعبة مخلوق، يجوز أن تقول ورب الكعبة ورب الناس ورب السماوات، لأنك حلفت بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث واضح بين. هنا اليهودي له فهم، يعرف أن هذا من الشرك، وأن كان اليهودي قد اتخذ عزيرا ابن الله وقع في الشرك الأكبر. وفي هذا كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل ما معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وفهم الإنسان إن كانت له إرادة. يعني بعض الناس فاهم وعارف ويعرف الخلل ومواطن الخلل، لكنه منعه من قبول الحق ما هو هوى أو دنيا أو غير ذلك من الأسباب، ولا يريد ترك أصحاب، لكن يعرف أنك أنت على المنهج المستقيم ويعلم أنك على الحق. نعم قد يوجد عندك غلط أو تخطئ في تصرف أو فعل أو قول، لكن ليس معنى هذا أن ما هو عليه أفضل ما أنت عليه. أنت عليك منهج العموم صواب، ليس عندك بدعة ولا ضلال، وهو يدعو إلى ضلالات وبدع كبرى، ثم تجده يحاسبك على الصغيرة ويترك الكبيرة التي في منهجه أو مسلكه. وهذا لأن الهوى يمنعه الصلاة والسلام. مثل اليهود هذا، يعني أنت عندك الشرك الأكبر، أنت عندك الشرك الأكبر، بعدين يجي تحاسب المسلمين على شرك أصغر، لكنه يفهم هذه الأمور ويعرفها الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفون لكنهم يجادلون بالباطل، وإلا يعرفون الحق ويعرفون صاحب الحق عافانا الله وإياكم. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده.
هذا الحديث أيضا كالذي قبله، لا يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء محمد، مع أن العبد له إرادة ومشيئة وقدرة، لكن هذا لا يجوز، لأن تسوية هذا العبد مشيئته بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا. هل الرجل قصد أنه يجعل الرسول ند لله؟ أبدا، ما قصد هذا، ولا يظن بهم أن يقصدون هذا الأمر. طيب أقول: ما قصدت، لماذا تجعلها شرك؟ لأن هذا شرك في ماذا؟ في الألفاظ. ننكر عليك حتى لو ما قصدت أن هذا شرك، وأن تأثم عليه إن كنت ما تقصد، هذا حسن، لكن ترى هذا لفظك غلط ولا يجوز. لأن بعض الناس يقول: يا أخي العبرة بالنية. العبرة بالنية نعم، لكن اللفظ أيضا به عبرة، يحاسب المرء على ألفاظه، ما يحاسب المرء على الطلاق، على البيع، على الشراء، على النكاح. يقول أنا ما قصدت، حتى لو ما قصدت تحاسب عليها، أنا ما أعرف مقاصدك. نحن لنا الظاهر والله يتولى السراء، فنحن نقول هذه اللفظة شرك لا تجوز. نعم.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال:
الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وهو من قبيلة زهران، وهو أخي عائشة لأمها رضي الله عنها، وقبيلة زهران معروفة في جنوب المملكة، وهي من القبائل التي أدركت الجاهلية والإسلام. زهران وغامد وغيرها، هذه القبائل كلها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال إلى يومنا هذا.
قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم
رأيت يعني فيما يرى النائم،
قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله.
أنتم لأنتم القوم، يعني أنتم أحسن الناس وأفضلهم، لكن عندكم هذه الخصلة التي عيب فيكم، وهي أنهم يقولون عزير ابن الله. فماذا قال له اليهود؟
قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
يعني هؤلاء اليهود عرفوا أن هذا غلط، أن هذا من الشرك، وإن كان فرق بين الأمرين، هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر. نعم.
ثم مررت بنهر،
يعني أحيانا أهل الباطل تنكر عليهم عظائم، ثم يتركون العظام ينكرون عليك صغار، ولو كانوا عقلاء يريدون الحق ما أنكروا عليك الصغار وعندهم الكبائر، كما يقال يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع المعتر بين عينيه، ينسى هذا الجذع ما كان ما أراه، لكن لما يجي عند قذاة صغيرة يراها نسرع في دو السلامة. نعم.
ثم مررت بنهر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم، هذا فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد ما شاء الله وشاء فلان، وأن هذا من الشرك وتحريم ذلك. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ خطبة كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عن الطفيل، روى عن الصحابة، وهذا يسميها علماء الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. وإذا كان الرسول روى حديث عن صحابي هو أصغر منه في العلم والقدر، فما ظنك لو روى العالم عن طالب العلم؟ ما في مانع من هذا، ليس في هذا حرج أن يستفيد فائدة منه فينسبها إليه، هذا ليس في حرج ولا تقليل من قيمته ولا درجته، بل هذا من التواضع وحسن الخلق والدين أن يفعل ذلك يعني أهل العلم. بل بعض العلماء كما كان يروي أحاديث حتى عن أبنائه، يقول: حدثني ابني فلان أن فلان كذا وكذا وكذا، ثم يذكر الحديث، هذا لا مانع منه ولا يقلل من درجة العلم، لأن العبرة بماذا؟ بالعموم، العموم بعموم العلوم التي عنده. نعم. وفي قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، في هذا كما قال المؤلف أن هذا ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الأصغر. لماذا؟ لأن لو كان من الأكبر ما تأخر عن ذلك يوما واحدا، وإنما من الأصغر. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان يسكت عن الشرك الأصغر ما ينبه الناس عليه؟ لا، ليس معنى هذا، وإنما أحيانا يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، أو احتمال أنه ما أوحي إليه في ذلك الأمر ثم أوحي إليه بعد ذلك، أو أنك تنظر إلى مصلحة الدعوة. ألا مصلحة الدعوة الناس الذين تدعوهم عندهم شرك أكبر، شرك أكبر، فهل من المصلحة أن تناقشهم وتناظرهم في الشرك الأصغر؟ لا، أدعوهم أول شيء إلى ترك الشرك الأكبر ثم ناقشهم على الشرك الأصغر. إنسان يرى الناس يطوفون بالقبور يستغيثون بغير الله ويصرفون العبادات لهم، ثم إذا سمع أحدهم يقول يحلف بغير الله يقول: لا، ترى هذا شرك وما يجوز، يتناقش معه. لا يا أخي، وعنده ما هو أكبر من ذلك، عنده ما أكبر من ذلك. تأتي الإنسان عنده شرك أكبر ثم تناقش في قضايا بدع صغيرة لا يا أخي، ناقشه في الشرك الأكبر وادعو إلى ترك هذا الشرك والتوحيد وفعل التوحيد، واضح؟ وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخرى. ليس معنى أنه ما يفعل بعض الناس يقول فلا والله جمعهم كتلهم ثم بعد ذلك نثقفهم فيجمع تحت حشد من الشباب ولا يعلمهم دين الله ويتركهم على البدع والخرافات والشرك، يقول إن شاء الله بعدين نعلمهم هذا الدين ونعلمهم التوحيد والشرك، هذا لا يجوز، هذا من الخيانة لله ورسوله. أنا ما تبين دين الله عز وجل لهؤلاء، إنما تؤخره نعم فترة بسيطة نعم، لكنك ما تترك هؤلاء يقعون في الشرك أو في البدع في الخرافات تقول لا إن شاء الله بعدين، ثم لم تثقفهم ولم تعلمهم دين الله وبعضهم ازداد شرا فشر، نسأل العافية والسلام. وإنما أحيانا تؤخر البيان إلى وقت الحاجة، وهذا يعني أنظر الإنسان فيها المصلحة. أحيانا تكون مثل إمام مسجد فيترى بعض الناس عنده بدع لا تنفرها منك، تدعوه بالتلطف معه والتمسك بالسنة وترك البدع وكذا وكذا، ثم مع الأيام تنبه أن هذا الفعل يعني ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول بدعة قل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع الأيام الرجل يترك هذا الأمر ثم تبين أن هذه الأمور من البدع التي ما أنزل بها من سلطان، لأنك لو واجهته من أول يوم أن هذا بدعة يقول أنت زي الحين تعلمنا الدين وأنت كذا كذا، وبعدين ينفر منك ما يسمع منك الكلام، أنت تلطف مع الناس قدر استطاعتك حتى يستجيبون. أنا ما أكلمك عن المعاند ولا صاحب الهوى ولا المكابل، ما أكلمك عن هذا الصنف، أكلمك عن صنف الناس اللي تبحث عن الخير، لكن يحتاجون إلى الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا انتزع من شيء إلا شانه. أما المواجهة مع الناس إنك والله تجي تكلم عليه وتهاجمه وكذا وكذا، يا أخي أنا مش سويت، قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بدعة، وأنت بتكمل الموضوع ما أخليك تكمل، يطلع من المسجد ويتكلم عليك في كل مجلس، هذا يقول لا إله إلا الله بدعة، ما قلت لا إله إلا الله بدعة، عندما ذكرها في هذا الموضوع بدعة ما أزال في السلطان، صح؟ لكن تأتي إليه بالتوضيح، يعني أنا لو قلت بدل أقول الله أكبر قلت لا إله إلا الله صح صلاتي، يقولك لا لا تصح صلاتك، طيب لماذا ما تصح صلاتك؟ لا إله إلا الله مثل الله أكبر كلها ثناء على الله عز وجل، يقولك لا هذا ذكر لازم تقوله في هذا الموضوع وهذا ذكر تقوله في هذا الموضوع، طيب هذا مثله الذكر هذا هل ورد أن الرسول يقوله في هذا الموضوع؟ ما ورد، خلاص ما نقول الحين هذا وجه البدعة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام منعه أنه يؤخر بعض الأمور لمصلحة الشرع ومصلحة الناس في هذا الباب. نعم.
إيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر،
وهذا صلى الله عليه وسلم في اليهود وفي غيرهم يعرفون الحق ويعرفون المنهج المستقيم ويعرفون أهل الحق ويعرفونهم بصفاتهم، لكن بعض الناس يكابر يعني ولا يقبل الحق. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي المعجزات، المعجزات التي عجز الناس عن الاتيان بمثلها، وأعطي الفصاحة والبيان والصدق وأعطي كل شيء عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما استجاب له الناس كثر وعاندوه كبروا، فما ظنك بحالك أنت؟ لا الناس ما يستجيب لك، هوى أن الصلاة عليه السلام. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى،
بعض الناس حتى من العلمانية والليبراليين سبحان الله يفهم الدين، إذا أراد أن يفهم الدين فهم الدين صح، وإذا ما أراد قالك لا هذا ما يدل عليه أن تفهم النص على كيفك، وهو إذا أراد إن يكون الحق لهم يأتوا إليه مذعنين، الآن يقول لا هذا هو الحق وهذا الدليل عدل عليه، فبعض الناس يفهم لكن على مراده، إذا اشتهى فهم وفهم المسألة على كل وجه، وإذا ما اشتهى بعض الناس تجادله تقول له تشوف الشمس، يقول لا وين الشمس يا ابن حلال بين عيونك ما تشوفها ولا ما يشوف، يحمل هذا الهوى والعناد على أنه يعمى عن الدليل الواضح البين. فمثل هذا القوم هذا النوع من الناس لا يخاصم، يعني لا تجادله لأنك تكلم وتجادل وتبين ما ينفع معه الكلام. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن أذوذ به سواك عند علول الحادث العمم.
يعني نعم، يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا لمن قالها؟ ماذا قال؟ يعني أثبت مشيئة الله ومشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول له مشيئة ولا ما له مشيئة؟ له مشيئة، لكن تسويتها بمشيئة الله في الواو وإن لم يقصد معناه لا تجوز. ما ظنك بالذي يقول يا أكرم الخلق يعني الرسول ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، يعني عند حدوث الأمور العظام يوم القيامة ما حد لي ألوذ به وأستعيذ به إلا أنت، وتعرفون أن الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسه، وهو يقول لا أنت يا رسول أنت اللي بتنقذني، ولن يضيق، يقول البيتين بعده في قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا ومرتها من علومك علم اللوح والقلم، يعني لن يضيق جاهك بي يوم القيامة أنك تعطيني وتمنعني وتفعل كذا كذا. لماذا لن يضيق جاهك بي؟ لأن الدنيا والآخرة أنت تملكها. ما هو تملكها أنت، هذه الدنيا والآخرة من بعض ملكك، منها تريد التبعيض، يعني من بعض ملكك الدنيا والآخرة، ومن بعض علمك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، هذا من بعض علمك يا محمد. يعني الرسول لو سمع هذا ماذا سيقول له؟ إذا كان من قال كلمة ظاهرها حق لكن فيها نوع تسوية وإن لم يقصد معناها، قال جعلتني لله ندا، فما ظنك بمن يقول أن الرسول يملك الدنيا والآخرة والجنة والنار ويعلم الغيب وكذا وكذا؟ حتى إنه قال هذا البوصيري في بردته يقول دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. النصارى ماذا قالوا في نبيهم؟ عيسى ابنه، يقول هذا دعوة لا تقل. ماذا أقول؟ واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، كل ما سوى ذلك قله في الرسل، بس لا تقل هذا الكلام ان عيسى ابن الله. وذاك هو ماذا قال؟ ما جعل محمد ابن الله، جعل محمد شريك لله في كل شيء، يملك الجنة والنار، نسأل الله عافيته والسلامة. والعلماء قد تكلموا على البردة وبينوا أنها فيها الشرك الأكبر والدعوة إليه، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
الرؤية الصالحة من أقسام الوحي كما حصلت لي هذا الصحابي الجليل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤيا صالحة جزء من 46 جزء من النبوة. والرؤيا الصالحة في آخر الزمان تكون رؤيا المؤمن كفلق الصبح. والله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة الرؤيا الصالحة لأنه كان في بني إسرائيل الأنبياء، لكن النبوة انقطعت في بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل لهم رؤيا صالحة يرونها. والرؤيا الصالحة لا تكون إلا للصادق، لا تكون بالكاذب. ورؤية صالحة لا تكون في أحكام وأمور شرعية وأمور غيبية، هذه لا تكون. الآن الرؤية الصالحة صار فيها سفك دماء قتال جهاد، يقول إن شاء الله أبشر بعد 3 شهور في رؤية صالحة سيسقط فلان، بعد سنة سيموت فلان، بعد كذا في رؤية رآها الصالحون. وقد رأيتم بعض الناس يكتب في تويتر خرافات توافقت رؤى الصالحين على أن فلان سيموت وأن فلان سيحصل له كذا، ثم يزداد المسلمون في الشق من صحابة السلام السبب هذه الرؤية. احنا كلنا مما يخالف شرع الله عز وجل. الرؤية يا اخوان هذه حكم شرعي يترتب عليها، انت رأيت خلاص، اذا رأك احد داخل جنة تدخل جنة فعلا، الله اعلم. الرؤية كما قال الإمام أحمد لما قيل له ان امي رأت فيك كذا وكذا ذكر في الجنة، فقال ان الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، ان الناس كانوا يرون في سهل بن سلامة كذا وكذا ثم خرج على امة محمد بالسيف، سهل بن سلامة رأوا فيه رؤى خير فغرت نفسه، ثم نهاية الأمر خرج بالسيف وسفك الدماء. وين الرؤى هذه؟ تنفع عند الله عز وجل لأنها تسرك. نعم هذه من عاجل بشر المؤمن رؤيا اللي ترى له، لكنها لا تغرك أنك والله خلاص أصبحت تدخل الجنة ولا تصلي ولا تصوم وتترك الأعمال وتفعل ما تشاء، لا، هذا من تلاعب الشيطان بك. كما حصل لجهمان وأصحابه، ناموا ويوم استيقظ وجاء واحد قال أنا رأيت رؤية البارحة كذا كذا كذا، قال الثاني أنا والله رأيت مثل الذي رأيت، وهو صادق رأى مثله. الثالث قال أنا رأيت مثل الذي رأيته، تواطأت رؤاهم على ماذا؟ على نفس الأمر. الشيطان تلعب فيهم، انتهى بهم الأمر إلى ماذا؟ الاعتداء على الحرم المكي، سفك الدماء ومنع الناس من الصلاة فيه والخروج على أمة محمد. وحادثهم هذا منذ قرون ما حصل للأمة أن أحد اعتدى على بيت الله الحرام ونحن مصلين منه، بسبب ماذا؟ الرؤى. فالإنسان لا يجعل الرؤى لها أحكام شرعية. ولذلك قال في المسألة الأخيرة
السادسة أنها قد تكون سببا لشرعي بعض الأحكام.
هذا متى؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي شرع الأحكام من الرسول. طيب الصحابة يرى الرؤيا، لو ما أقره الرسول ما كان لها اعتبار، ما كان لها اعتبار، وإنما إذا أقره الرسول كلها حكم، إذا ما أقره الرسول ما لها أي حكم. حكم شرعي، واضح؟ أيضا المسألة المهمة أن بعض الناس الآن أصبحوا يعني مغرمين بالرؤى، ما أن يرى رؤيا حتى يبحث عن مفسر لو كان في أقصى العالم. ترى الرؤى هذه ما هو شرط أنها تقع، ما هو شرط أنها تقع. الإنسان إذا رأى خير يقصه على من يحب وانتهى الأمر، وإذا رأى شر فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره وينقلب ويغير جنبه ولا يحدث بها أحدا من الناس وانتهى الأمر. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أني رأيت أن رأسي يتدحرج. فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. يعني أنت لو رأسك تدحرج بتشوفه عيونك وينها؟ في رأسك، شلون بتشوف رأسك؟ هذا الشيطان يتلاعب فيك. مرات الشيطان يحزن الذين آمنوا، صح؟ الشيطان يريك رؤية مرة مرتين ثلاثة عشان تصير مهموم ومغموم في هذه الرؤية أو هذا الحلم، لأن الحلم من الشيطان ورؤية من الله، فيجعلك مهموم. بعض الناس يعني أنا شخصيا تجيني اتصالات خاصة من النساء: والله أنا شيخ فسر أحلام، فسر أحلام، وأنا رأيت رؤية، أنا ما فسر أحلام. والحلم إذا كان شر لا تحدثين به أحد من الناس، واستعيذ بالله من شر وانتهى الأمر. هم لازم يبحثون وراء هذا الحلم ماذا سيحصل له. قال: والله اللي فسر أحلام أنت بترزقين بولد إذا كانت خير، أو أنت ستموتين، أو أنت سترتدين، أو هذا اللي رأى الرؤية سيحصل له شر، ويبقى أو تبقى طيلة حياتها مهمومة في هذه الحلم. اللي يملك الغيب والله عز وجل، ما يملك أحد من الناس الغيب. كل شيطان جاءك ومثل لك في هذه الحلم وحطك أنت يصير لك كذا وكذا، هذا ما ينبغي ولا يجوز. والآن للأسف تجاوز الأمر حتى بعض الدعاة أن يكذب أنه رآه وما رآه ويحدث الناس بهذا الأمر، أو يأتي شخص يقول: أنا رأيت فيك رؤيا، يقول أنا مصلحة الدعوة عشان أخليه يترك هذا الأمر أو يفعل هذا الأمر. ما يجوز تكذب، دين الله غني عن أنك تكذب لأجله. ما يجوز أن تكذب لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه السنة: حرب خدعة، صلاح بين الناس، كذب الرجل على امرأته. أما ما سوى ذلك كل واحد يكذب على الناس. مثل واحد مرة اتصل عليه وكذب على واحد ما يصدق، قال: يا فلان ما شفتك والله في النار، زين، وتحللت فيك انك في النار وكذا وكذا، وانت متأكد انك تسوي شيء؟ قال: والله يا فلان انا اصلي. قال: بس خلاص مشانك ما تصلي انت في النار. يقول: والله الرجال صار حاله قاعد يصلي، مش حكم هذا الامر؟ بس ما يجوز. صحيح جزاك الله خير حيصل عليه، بس ما يجوز تكذب عليه. انصح اللي ما يتعب بالقران متى بيشوف الحين من ثانيه ترك الصلاه. أن تنصح بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما تكذب عليه ما أنت مكلفة في هداية عشان تكذب عليه وتقول أنا شفتك وأنت كذا وكذا، هذا كله يعني ما يجوز ولا يصح عليه على أحد. شاهد أن الناس الآن مغرمين بقضية الرؤى والأحلام، لأن هذا غيب، والناس نفوس تستشرف للغيب. دائما الإنسان يستشرف أمور الغيب ماذا سيحصل، زين. هذا مثله كما قال بعض السلف: بالنبوة يلعب، لأن تفسير الرؤى هذه من النبوة، الرؤى هذه من النبوة، من 46 جزء من النبوة، صار الآن يلعبون فيها الفسقة والفجرة والجهلة، والإنسان يلعب. إذا ما حصل هذا الأمر أنا ما أفسر أحلام واحد، أنا سمعت مرة إذا ما حصل هذا الأمر ما أفسر أحلام ولا تشوفوني على التلفزيون. وإلى قبل فترة هو يفسر أحلام، الكلام هذا قبل 5 سنين، لا الحين يفسر أحلام، لأن الناس يضحك عليهم. وتفسير أحلام هذا القنوات تجيبه تعطيه مبلغ وقدره. تفسير أحلام تعرفون أن حتى في الرسائل النصية هذه يصير سعرها غير نص دينار، وحلمك أنت بحلمها مستحيل حلمك راح يكون أنا رأيت أسد وأنت في السالفة، صح؟ راح ترسل رسالة طويلة ويجيك جواب طويل، فيأخذون عليك مالك بالباطل أو في قناة، زين ولا لا، اتصالك يزيد السعر، يختلف الأمر عندهم، يتحايلون على الناس. نسأل الله عليه السلام. نعم.
باب مما سب الدهر فقد آذى الله.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. من تمام التوحيد عدم سب الدهر. لماذا؟ لأن ما يحدث في الدهر هو بأمر الله عز وجل. الدهر هذا مخلوق ما يملك شيء، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، إنما تجري فيه الحوادث، هو محل لحوادث وما يجري فيه. فهنا سبه ما الفائدة منه؟ لا فائدة، وإنما هذا قد يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي أجرى هذه الحوادث. فلذلك من تمام التوحيد ألا تسب الدهر، لأن سب الدهر قد يوصلك إلى سب الله عز وجل وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وسب الدهر هذا من عادة الجاهلية، كما في آية الباب، عادة الجاهلية دائما في أشعارهم وفي كلامهم يسبون الدهر وأنه سبب كذا ويذمونه، وهذا من عادة أهل الجاهلية. والواجب على الإنسان إذا رأى خيرا أن يحمد الله، وإذا رأى شرا أن يصبر، وأن لا يسب الدهر ولا الزمان، كما سيأتي بيانه في الباب. قال رحمه الله:
قول الله تعالى: وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية.
الشاهد من الآية ما هو؟
بعد الآية.
الشاهد منها أن هذا قول من؟ قال المشركين. المشركين الله حكى عنهم هذا القول، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى حكاه عنهم ذما أو مدحا. ذما، فالذي يفعل مثل فعلهم أنه يذم الدهر ما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهم يذمون الدهر، فهذا فعل المشركين، هذه فعلهم. وقد نهينا عن التشبه به، فلذلك لا يجوز سب الدهر ولا نسبة إلى الحوادث إليه. نعم. فقال
في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وذيني آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. يؤذيني ابن آدم، الأذى لا يلزم منه الضرر، يعني ما يضرون الله بهذا، لكن هذا يحصل منه أذى. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فثبت أنهم يؤذون الله، وفي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يعني الأذى مثل الآن ما يحصل للإنسان، قد يحصل الأذى لكن ما يحصل الضرر. مثال: واحد مثلا يتكلم عليك بكلام سيء آذاك، لكن أضربك ضربك أنه يضربك. والأذية أن يتكلم، قد تتأذى بالرائحة الكريهة لكن تضرك، ما تضرك الرائحة الكريهة، قد تضرك لكنها الأصل أنها أذية فقط. يؤذيني ابن آدم لن يحق الضرر بالله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحب سماع هذا الكلام، الله عز وجل لا يحب سماع هذا الكلام، أنهم ينسبون هذه الأمور إلى الدهر وينسبونه، وهذا يعني يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي هو الفاعل الحقيقي لهذه الأمور كما قال العلماء. فإذا سببتم الدهر كأنكم سببتم الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذه الأمور، فيقع السبع على الله عز وجل، فهو فاعلها ونزلها وخالقها وموجدها. أما الدهر الذي هو الزمان فإنه لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا، وذلك قال: سب الدهر أنا الدهر. أنا الدهر يعني أنا صاحب الدهر، والدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما أنا الدهر يعني أنا صاحب الدهر. يوضحه: أقلب الليل والنهار، فأنا صاحب الدهر لأنني أنا الذي أقلب هذا الدهر، أقلب ليلة ونهار، لأن الدهر يطرق على ماذا؟ على الليل والنهار، هو الدهر الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب فيه بيان النهي عن سب الدهر، وأن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، هذا ظاهر واضح. إذا قال قائل: فما تقول في قول الله عز وجل سبع شداد، أليس هذا سبا للدهر؟ هذا يوم عصيب، أليس هذا سبا للدهر؟ نقول: لا، ليس سبا للدهر، لأن سب الدهر هذا على ثلاثة حالات. الحالة الأولى نقول: حكم سب الدهر على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، كقوله تعالى: سبع شداد، هذا يوم عصيب، يعني هذا خبر محض ليس فيه سب، إنما الذي وقع في هذا اليوم هو أمر عصيب أو أمر شديد، أو هذه السنوات وقع فيها قحط وجفاف وغير ذلك. الحالة الثانية أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل لهذه الأمور، فهذا كفر أكبر، لأنه نسب الفعل إلى غير الله عز وجل، زعم أن ثمة خالق وفاعل مع الله عز وجل، وهذا يقع من بعض الدهلية، الدهلية الذين يقولون هذا القول. الحالة الثالثة أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه فاعل وخالق، لا، وإنما يعتقد أن الله هو الفاعل وهو الخالق، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر، يسب لماذا؟ لأنه محل لهذا الأمر، يقع في هذا الشر. فهذا كما قلنا هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة حالات لحكم سب الدار: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، هذا جائز. الثاني أن يسبه معتقدا أنه فاعل وخالق، هذا كفر أكبر. الثالث أن يسبه مع اعتقاده أن الله هو الخالق وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذه الحوادث وأن هذا الأمر وقع فيه، فهذا هو الذي قد جاء في الشريعة النهي عنه وتحريمه. ثم قال المؤلف
في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله إن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سافا ولو لم يقصد بقلبه،
يعني قد يكون سافا لله عز وجل ولو لم يقصد بقلبه أنه سب الله، لأن هذا السب للدهر يؤدي إلى سب الله لأنه الفاعل جل وعلا، فهو الإنسان يتحرز من مثل هذه الألفاظ.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
باب التسمي بقاضي القضاة، لأن قاضي القضاة حاكم الحكام من؟ الله عز وجل، وملك الملوك هو الله عز وجل. وهذا الباب مما ينادي كمال التوحيد أن يقال هذا الكلام في الخلق، أن يقال هذا قاضي القضاة وهذا حاكم الحكام وهذا ملك الملوك، هذا مما ينادي كمال التوحيد، وأن التوحيد جاء بتعظيم الله عز وجل، ولا ينبغي أن تطلق الألفاظ التعظيم والتفخيم التي يجعل الله عز وجل يجعل غير الله عز وجل فيها شريكا لله عز وجل، لأن الألفاظ المختصة أو الأسماء المختصة بالله عز وجل لا تطلق على غيره. الاسم من أسماء الله عز وجل الذي يختص بالله لا يجوز أن يطلق على غيره، فلا يقال على غير الله الرحمن أو الله أو الصمد أو الخالق أو الرازق، هذا لا يجوز، لأن هذه أسماء مختصة بالله عز وجل، مختصة بالله عز وجل. أما الأسماء التي لا تكون مختصة بالله عز وجل وإنما الله سبحانه وتعالى يجعلها لعباده، الذي يقال هذا رحيم هذا عفو زين من هذا الباب، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، وإنما الأسماء المختصة بالله لا يجوز أن تطلق على الله، وكل لفظ فيه تعظيم لغير الله عز وجل ينبغي أن يمنع منه، وهذا يكثر في كتب التراجم ويقولون هذا قاضي القضاة وهذا كذا وكذا. وذاك ابن القيم ذكر في كتابه تحفة الموجود في أحكام الولود أنه لا يجوز أن يقال سيد الكل أو سيد الخلق على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أيضا من الغلو في الصالحين أو الغلو في العلماء. أو يقال للملك هذا ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل. والشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يتكلم بالكلام الذي ليس فيه غلو، وإن الغلو مذموم حتى في الألفاظ كما سيأتي في الحديث. قال رحمه الله:
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع.
قال: إن أخنع اسم عند الله إن أخنع اسم عند الله، أخنع كما قال المؤلف هنا أوضع، يعني أذل وأحقر وأهون اسم، ما هو؟ رجل تسمى ملك الأملاك. لماذا؟ لأنه لا مالك إلا الله، المالك الحقيقي من هو؟ الله عز وجل. والذي يتسمى بملك الأملاك هذا نازع الله في رداء كبريائه، ونازع الله عز وجل في ملكه، فلا يجوز هذا الأمر، واستنكف أن يكون عبدا لله، فالواجب عليه أن لا يطلق على نفسه هذا اللفظ، وإنما هو عبد فيقول عبد الله عبد الله. أما مالك الملك فهو الله عز وجل، وملك الملك هو الله سبحانه وتعالى. قال سفيان ابن عيينة: مثل شاهان شاه، يعني سواء تكلمت بالكلمة بلغة العرب أو لغة الأعجمية فكلاهما واحد، التعظيم لهذا لا يجوز. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني من يقول ملك الأملاك أو قاضي القضاء. الشاهد من هذا الكتاب أن هذا الشاهد من هذا الباب ما هو؟ أن هذا باب وضع المؤلف رحمه الله تعالى يريد به حماية جناب التوحيد، وأن من كمال التوحيد تماما أن لا تطلق هذه الألفاظ على غير الله عز وجل، وأن لا يغلو أحد من الناس في ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمرائها أو غير ذلك من أهل الدنيا أو قاض، فيقول هو قاضي القضاة، قاضي القضاة هو الله عز وجل، هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة سبحانه وتعالى.
في مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
لو تسمى بجلالة الملك يجوز، ما في بس، أو جلالة الملك المعظم ما فيها بس، وإن كان تركها أفضل، تركها أفضل، يسمى نفسه الملك هذا لا مانع، لأن الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فلو سمى نفسه ملك لا مانع منه. نعم.
الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
يعني القطع الإنسان لما يقول ملك الملوك ما يقصد أنه يعني هو الخالق الرازق اللي يملك كل شيء، ما أحد يقول هذا صح، وإنما يريد ماذا؟ مدح نفسه، يطلق على نفسه ملك الملوك، أو يريد مدح هذا الملك الذي هو بين يديه، لكن هذا محرم حتى لو لم يقصده.
الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى،
أنك إذا لم تقل هذا لفظ هذا من إجلالك لله، ويخالف الإجلال أن تطلق هذا لفظ على أحد من الناس.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
تعظيم أسماء الله عز وجل وتعظيم صفاته من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك عدم مشاركة أحد من الناس فيها، أن يتسمى أحد من الناس بهذه الأسماء، سمي نفسه الرحمن الحكم الحكيم الخالق الرازق، هذا لا يجوز، هذا من احترام أسماء الله. قال باب احترامي، الواجب الإنسان يحترم أسماء الله ولا يجوز له أن يمتهنها، ويعني هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنه لا يطلق هذه الأسماء على غير الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمن تعظيمك لله أن تعظم أسماء الله عز وجل. قال وتغيير الاسم، الاحترام يعني رعاية الحرمة، باب احترام أسماء الله يعني ترعى حرمتها وتهابها، أنك تطلقها على أحد من الناس. وتغيير الاسم يعني تبديل الاسم وتحويله، إذا كان الاسم فيه منازع لأسماء الله عز وجل أو عدم احترام لأسماء الله عز وجل. فهذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد، ما هي؟ الإرشاد إلى الأدب الذي يجب مع الله عز وجل، ومن الأدب أن لا يطلق اسم من أسماء الله على أحد من الناس، لأن هذا من تحقيق توحيد الأسماء والصفات ومن تمام التوحيد وكماله. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يبنى أبا الحكم.
أبو شريح ويلد بن عمرو الخزاعي، توفي سنة 68 من الهجرة، أنه كان يكنى أو يكنى ويكنى تجوز، لكنها يعني لغة ضعيفة عند بعض العلماء، يقول الصحيح يكنى، والكنية ما هي؟ هو ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه الكنية، بخلاف اللقب، يقول أبو عمر أم عمر، هذه الكنية، زين العابدين، صلاح الدين، نور الدين، تقي الدين، هذا لقب وليس كنية. نعم.
أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
إن الله هو الحكم لأن من أسماء الله الحكم، وإليه الحكم لأن الله سبحانه وتعالى يتحاكم الناس إليه في كل شيء، ومن التحاكم إلى الله التحاكم إلى كتابه جل وعلا. نعم.
فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟
يعني وذكر سبب تكنيته بهذا الاسم، ما هو؟ أنهم كانوا اختلفوا في شيء أتوه وتحاكموا إليه ورضي كلا الفريقين بحكمه، قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا. المراد ما أحسن هذا ليس مراد الحكم بين الناس، ولكن مراد الإصلاح بين الناس، وإلا ليس من حقك أن تحكم بين الناس برأيك، لكن الحسن أنك تصلح بين الناس فأنت مأجور على هذا الفعل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فما لك من الولد، فقال
قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
شاهد الحديث ما هو؟ المنع من إهانة أسماء الله عز وجل بالتسمي بها أو التكني بها. وهذا في ماذا؟ في الأسماء المختصة به جل وعلا.
في المسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معنى،
يعني لأن هذا سمي بالحكم لأنه يحكم بينهم، فالنبي نهى عن ذلك، وإلا فإن في الصحابة حكيم وحكم، وما منعهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقصدوا إلا العلمية الاسم فقط، ما قصدوا أنه يتحاكم إليهم، أما هذا لقب لأنه يتحاكم إليه. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك.
متى نغير الاسم؟ إذا كان في الاسم مخالفة شرعية، أما إذا كان الاسم ليس في مخالفة شرعية ما نغيره. لذلك بعض الناس يقول والله الاسم الفلاني يجوز نسميه ولا ما يجوز نسميه، كل اسم ليس في مخالفة شرعية أو معنى محرم أو تعبيد لغير الله أو معنى قبيح فهذا لا مانع منه، أي كان اسم. إن شاء الله تسميه بنتك نظارة، كيفك؟ هذا شيء راجع لك، هل هذا فيه معنى قبيح أو فيه إساءة أو فيه كل هذا شيء راجع لك. لكن إذا كان فيه معنى محرم كالتعبيد لغير الله أو معنى قبيح كالتسمية بأسماء العوة وغيرها أو أسماء قبيحة، هذا لا يجوز. أو معنى باطل أو أسماء الميوعة زين كعشق وغرام وغير ذلك، هذا ما ينبغي. أو تسمي بأسماء الملائكة، تسمية البنات بأسماء الملائكة هذا لا يجوز، لأن الملائكة اعتقاد المشركين أنهم بنات الله وأنهم يعني ليسوا ذكور وإنما هم إناث يقولون هكذا، واضح؟ هذا لا يجوز. طيب لو واحد أسلم لازم أن أغير اسمه؟ ما هي مخالف اسمه مثلا جون، ما في بس إذا ما كان اسمه فيه مخالف شرعي أبقى اسمك، كان الله أنا بغير أبي اسم إسلامي، كيفك تبي تغير كيفك، لكن هل في الأسماء تغييرها حرمة؟ ليس فيها حرمة وليس فيها واجب. يعني واحد اسمه مثلا أي اسم، اسم عادي خالد يبي يغير اسمه إلى محمد، في مانع شرعي؟ ما في مانع شرعي، له أن يغير اسمه كما يريد إلا إذا كان ما فيه مانع شرعية أو اسم محرم فهذا يغير. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا في كتابه تحفة المولود، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتاب اسمه تسمية المولود، تسمية المولود ذكر فيه الأسماء التي هي لا تجوز، بعض القواعد في الأسماء، وهو كتيب صغير إنسان يقرأ في نصف ساعة ساعة لكن يستفيد منه فائدة عظيمة. نعم.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للبنية.
السنة أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه، هذا هو السنة، والإنسان له أن يتكنى من غير ولد، إذا ما كان له ولد يجوز أن يتكنى. مثلا عائشة رضي الله عنها أم عبد الله هل لها ولد؟ ليس لها، وقد كناها النبي عليه الصلاة والسلام بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فيجوز التكنية حتى لو لم يكن ولد، وتجوز تعداد التكنية، الإنسان يكنى بأكثر من كنية جائز، وهذا كثير عند يعني علماء الحديث كان واحد منهم يكنى بأكثر من كنية. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
هذا باب مناسبة لكتاب التوحيد مهمة، لأن الهزل بشيء من ذكر الله أو القرآن والسنة ينافي أصل التوحيد، فالاستهزاء بالله عز وجل وما يتعلق بدينه أو شرعه أو بأسمائه أو صفاته أو كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام هذا كله ينافي الإيمان منافاة الضد لضد، لأن حكمه الكفر. من استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه فإن هذا كافر مرتد، والدليل قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فذكر أنهم كانوا مؤمنين ثم وصفهم بالكفر، لماذا؟ لأنهم استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن من سب الله أو سب الرسول السب المعروف عند الناس فإنه يكفر باطلا وظاهرا، سواء استحل أو لم يستحل، اعتقد أو لم يعتقد، يقول أنا ما أعتقد أن الرسول يستحق هذا الوصف القبيح، وحتى ما اعتقدت الكافر لأنك سبيته بهذا الوصف القبيح، واضح؟ لأن الأشاعرة ومن معه من المرجع يرون أنه لا يكفر إلا إذا استحل. سب الله ليس كالمعاصي والذنوب، لا، هذا كفر لوحده، هذا ناقض من نواقض الإسلام، والدليل هذه الآية وقصتها أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا ولا أجمل عند اللقاء، يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأنزل الله هذه الآيات التي تتلى إلى يومنا هذا في بيان كفرهم ورددهم. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الصار المسلول على شكل الرسول، توسع في حكم سب الرسول وسب الصحابة والأنبياء والرسل والملائكة وكتاب الله وغير ذلك من هذه الأمور. فالإنسان يحذر أشد الحذر من السب، لأن بعض الناس هداهم الله أحيانا يريد أن يأتي بنكت وطرائف وأخبار مضحكة، فماذا يستهزئ بالله أو بالدين أو بالصلاة أو يستهزئ بشيء من الشرع أو الملائكة أو الرسل؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس تشوفون أن يثروا في مقاطع يستهزئ في الصلاة، هذا لا يجوز. تسخر بالصلاة ولا تحق بشيء من دين الله عز وجل، لأن الاستهزاء بدين الله استهزاء بالله عز وجل. الاستهزاء بدين الله استهزاء بالله عز وجل. لو واحد خذها ورقة أرسلها إليه ملك أو أمير وأخذها ووضعها تحت قدمه، يعتبر هذا إهانة له ولا ما يعتبر؟ يعتبر إهانة. لو واحد خذ جنسية بلاده ووضعها تحت قدمه، ماذا يعتبر هذا عند الناس؟ من أكبر الكبائر، يتهمونه بالخيانة. فما ظنك من يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين أو يسب القرآن، أو من يقول أن الدستور عندي أعظم من القرآن، الدستور عندي أعظم من القرآن؟ هذا لا شك أن صلى الله عليه وسلم هذا من الردة والكفر بالله عز وجل، أو يطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى يستهزئ به، أو يقول هذا تخلف، اللحية هذا رجعية، الحجاب هذا تخلف ورجعية، هذا من 1000 سنة الآن، هذا كلها تخلف، هذا كفر. إذا عرف أن هذا من الدين هذا يكفر، لأنه سب الله عز وجل، سب شرعه، سب الله جل وعلا. فالإنسان يحذر أشد الحذر من مثل هذه الأمور العظام. ثم قال رحمه الله:
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية عن ابن عمر ومحمد،
الآية تفسرها القصة والأثر الذي سيأتي. فقال:
ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنه دخل حديث بعض في بعض أنه،
يعني أخذ هذه القصة من هؤلاء كلهم، أوردوا هذه القصة فأدخل بعضها على بعض، يعني الألفاظ هذه ليست بعينها حدث بها كل واحد منهم لوحده، وإنما هذا حدث بشيء وهذا يمكن زاد كلمة أو هذا كذا، فجمع هذا كله في هذه القصة. نعم. لأن أحيانا الإنسان يتحدث بقصة فلا يذكرها كلها، لماذا؟ لأن ما يريد القصة، يريد الشاهد منها، وأحيانا يريد بعض القصة ويترك بقيتها لأن الذي أمامه يعرف القصة فلا يريد أن يطيل المقام في هذه القصة. واضح هذا يعني الأسباب أن بعض العلماء يحدث ببعض الشيء ويترك بعضه. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك، ما
تبوك تعرفون يا غزوة تبوك، وأنها كانت في الحر الشديد والقيض وقد طابت الثمار، والنبي كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها إلا هذه الغزوة. إذا كان أراد أن يغزو غزوة مثلا في شمال المدينة ذهب من جنوب المدينة ثم يلتف على المدينة ويذهب إلى شمالها، ما يصرح بها، والحرب خدعة إلا في هذه الغزوة، لأنها كانت مفازة، طريق بعيد جدا عن المدينة، وكان في الحر الشديد احتمال يحصل فيها مجاعة وظمأ وتعب كما حصل أنهم تعبوا في السفر تعبا شديدا، وأيضا طابت الثمار في المدينة. تأملوا هذه الأمور كلها، والذين خرجوا مع رسول الله هؤلاء خرجوا وقد فعلوا هذه الأمور كلها، تعبوا وسافروا مسافات طويلة، وبعض خيار الصحابة جلس في المدينة ما سافر، ومع ذلك ماذا حصل لهم؟ قال:
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
أرغب بطون يعني أوسع، لم يأكلون وجبنا ما ينتفع بهم الناس بشيء، نسأل الله عليه وسلم.
فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه.
هنا عوف بن مالك ماذا قال له؟ كذبت. ففي هذا الذب عن الصالحين وأهل التقى فيما يسب إليه من باطل، وأن الإنسان يبني على حسن الظن بهم، لا يحمل يعني لا يسيء الظن بهم. قد يحدث أحيانا ثقة عن رجل وأنت ما تعلم عنه الخير، فأنت تحدث بما تعلم وما ترى، وهو يحدث بما يرى، وأحيانا قد يتسلط عليه السفهاء وأهل الفجور والفسق فيتكلم على الصالحين، فيجب عليك أن تذب عن أخوانك. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه نار جهنم. فلا يجوز لك أن يطعم فيه ويتكلم فيه وأن جالس ما تتكلم. تعرف قصة تبوك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا على كعب ابن مالك؟ قال بعض من عنده شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني شغلته الدنيا. زين، هذا حق ولا باطل؟ حق. معاذ ماذا قال؟ بئس ما قلت، والله ما علمت عليه إلا خيرا. هذا حق ولا باطل؟ حق. أنا ما علمت عن هذا الرجل إلا خير، فواجب أن يذب عن عوفه. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم اعترف أنه شغلته الدنيا وألهت وضاب الثمار رضي الله عنه، قد عفى الله عنهم وغفر لهم رضي الله عنهم، لكن هذا ذب عن عوفه. أعظم من هذا، أعظم من هذا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى العمرة في الحديبية لما كان على ناقته القصوى خلأت، يعني حرنت، فقال الناس خلأت القصوى، فقال عليه الصلاة والسلام كلا ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. يقول القيم في هذا الذب عن الحيوانات، شوف ذب عنها أن ينسب إليها أمر ما تفعله، ما فعلت هذا الفعل، هل هي من عادتها هذه صفتها؟ لا، لكن ما الذي جعلها حرمت وترددت؟ حابس الفيل حبسها، اللي حبس الفيل يحبسها، لكن هذه ليست عادتها. فذب الرسول عن بهيمة، فما ظنك بالذب عن المسلم صاحب الدين والاستقامة؟ هذا أوجب وأوجب. ومن ذب عن عرض إخوانه تكفر الله بأن يذب عن عرضه في المجالس، فلا يتكلم فيه. ولذلك الإنسان ينبغي عليه ويجب عليه أن يكون لإخوانه في غيبتهم ككونه لهم في حضورهم، وأعظم. ما هو إذا غاب وترك الناس يتكلمون إذا حضر ودافع عنه، لا، إنما يريد دفاعك وذبك عنه إذا غاب عنك، هذا فيما تعلم عنه. نعم.
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته.
ارتحل الرسول عليه الصلاة والسلام وركب ناقته، فقال الرجل،
فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق.
قال وفي لفظ نقطع به عنا عن الطريق، يعني مثل سؤال في الطريق والسفر والتعب، الواحد يمل فماذا يفعل؟ يجيب طرف ويضحك ويستانسون يأخذون أوقاتهم، لكن هؤلاء تركوا أي شيء من الموت يضحك بها فاستهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟
قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النسعة السيف المضفور، يجعل على يعني الناقة ويجعل زماما لها، اللي يسميه مثل خطام الناقة، هذا متعلق به يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإن الحجارة
تنكب رجليه،
وإن الحجارة
تنكب رجليه
تنكب،
وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض
متعلق بالناقة والحجارة تضربه، وهو يعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام مرات ومرات بهذا العذر. فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟
يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
يعني الرسول ما رد عليه لهذا الأمر أن هذا الفعل كفر، وأنت ما وجدت تستهزئ إلا بالله وبآياته وبرسوله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر
كما دلت على ذلك الآية.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان،
أي أحد لو استهزئ يكفر، ولا يجوز العلماء يستهزئوا غير ما يستهزئ. هؤلاء ذهبوا مع الرسول في الحرب ومسافات طوال ومع ذلك حكم عليهم بالكفر، فما ظنك بمن هو لم يذهب مع الرسول ولم يجاهد معه؟ نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله.
وين النميمة؟ الصحابي قال عوف بن مالك أخبرنا رسول الله، قلنا في النميمة أنها نقل الكلام لكن على وجه الإفساد. الآن هو نقل الكلام ولا ما نقله؟ على وجه الإصلاح والنصيحة. فهنا هذا إذا كان نصيحة لله ورسوله فلا حرج في نقل الكلام، وذلك يقول العلماء من نقل الكلام إلى ولي الأمر لدفع شر ذي شر أو مفسد في الأرض أو داعية إلى ضلال فإن هذا لا يعد من النميمة المحرمة، وإنما هذا من الشرع، والدليل فعل عوف بن مالك، ما قال أنت نمام تنقل الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن الرسول في مقام ولي الأمر، وهذا نقل الكلام ولي الأمر، لا معنى الناس يقولك في حديث مسلم أن رجلا كان ينقل الحديث إلى الأمير، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنته قتات، وفي لفظ نمام، فقالوا شوف هذا ينقل حديث الأمير فهذا يعتبر محرم، وهذا غير صحيح لهذا الحديث، وله حديث كثيرة جدا، منها حديث الذي قال لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال والله لأخبرن رسول الله، فذهب إلى رسوله فأخبره، ورسم منافقين كذب، قال والله ما قلته، وأخذ يحلف حتى نزلت الآية في إقراره، هذا ذهب إلى رسوله أخبره. قصة صغار الأنصار لما قالوا عفى الله عن رسول الله يعطي القباعد وسيوف لا تقطر من دمائهم، فذهب أحد الناس وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، هذا كثير. ولذلك قال العلماء إن أخبر ولي الأمر لداعية شر أو فساد في الأرض هذا لا حرج فيه، يعني تخيل أن واحد بيهرب شحنة مخدرات في البلاد وأنت عرفت تبلغ الجهات المختصة ولا ما تبلغها؟ واحد يقول لا ما بلغها، شلون أروح أبلغ الداخلية؟ أنا مباحث عندهم بلغها، هذا حماقة، ما بعدها حماقة، هذا يفسد في الأرض يقتل الناس ويتسبب الضرر عليهم. واحد يريد بيع مجلات محرمة والدولة عندنا تبيع مجلات تمنع بيع هذه المجلات، مجلات الرذيلة والفاحشة وغير ذلك، تبلغ عنها ولا ما تبلغ عنها؟ تبلغ عنها، هل هذا في حرج أو مانع شرعي؟ لا، يقتل واحد ما سوى شيء تبلغ عنه تفتري عليه، هذا ايش حكمه؟ هذا حرام، هذا منكر، وهذا ظلم لا يجوز، وهذا من النميمة والفساد في الأرض. لكن واحد يدعو إلى الضلالة والانحراف ويدعو إلى سفك الدماء والقتل أو التفجير، لو أحد الناس أبلغ عنه هل هذا فيه مانع شرعي؟ فيه مانع شرعي، هذا أعظم من المجلات وأخطر منها، صح؟ فهذا ينظر إلى حال من أراد هذا الفعل. لذلك ذكر العلماء هذا، ذكر هذا ابن حجر وقبله النووي، ذكروا في حديث رأيت الجنة الأمام، ذكروا أنه أبلغه على جهة النصيحة أن هذا ليس من النميمة، النووي ابن حجر، وذكر هذا أيضا ابن جماعة في كتابه تدبير الإسلام في إحكام أهل الإسلام، بأن من حق ولي الأمر عليك أنك تبلغه بمن يريد شرا في البلاد أو يريد شرا به، إن هذا من حق ولي الأمر عليك، لك ما يأتي على السمع والطاعة، واضح؟ فبعض الناس يبالغ في هذه القضية، يبالغ في هذه القضية ويذم الناس وإذا فعل كذا وكذا، ما حد قالك تشتغل مباحث، لكن هذا مباحث أيضا يحمي بلادك وهذه وظيفته، هذا جارك وابن عمك وصاحبك، وظيفته أن يحمي هذه البلاد، يحمي أمنها واستقرارها، لو ترك الناس هكذا ويفسدون في الأرض على ما يريدون واجتماعاتهم وضررهم وإفسادهم في الأرض لما بقي فساد إلا دخل على بلادهم، صح؟ لكن هؤلاء يخدمون البلاد، نعم يوجد فيهم ناس فاسدون، نعم فاسدون ومفسدون، كما يوجد حتى في عامة المساجد فاسدون، وفي طلاب العلم فاسدون، وفي من يدعي الدين في كل المجالات وكل الوظائف يوجد فيها أناس أهل فساد. حلوة طالع كل يوم يطلع في القنوات له لحية ويدعي الدين وهو فاسد مفسد في الأرض، ويدعو إلى أمور منكرة وبدع وضلالات أو فساد أو اختلاط أو غير ذلك، يوجد ولا ما يوجد؟ هل معناته أن أهل الدين كلهم فاسدين؟ لا، يوجد في كل طائفة نكره الدين، لا، كما أن هذا ضيف لحماية بلادنا ونحن نساعده على ذلك، زين، أيضا هذا من حماية بلادنا وأمننا الذي ننام من فضل الله عز وجل ونحن في أمن وأمان استقرار، هذا واجبه الشرع ذلك. أما إذا نقل على سبيل الظلم والعدوان ويروح يبلغ على هؤلاء الناس أو يحرش ضدهم وهم ما فعلوا شيء، هذا ظالم فاجر يأخذ من الإثم على قدر إثمه، أو يبلغ ناس يعاقبون أشد العقوبة على شيء تافه ما فعله إلا يزيد، عرف أنه يتجاوز العقوبة الشرعية فهذا لا يجوز أنك تخبره لأنه يتجاوز العقوبة الشرعية، العقوبة الشرعية، وهذه مسألة يعني تكلم عليها أهل العلم كلاما كثيرا. لكن الشاهد أنها كما قلت لكم أن هذا يقوله كثير من العلم، ارجع هذا الحديث النووي وابن حجر وشروح الصحيحين تجد كلام العلماء مكرر في هذه المسألة. نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
هؤلاء أعداء الله أغلظ عليهم الرسول ما يلتفت إليه ولا يرجع إليه، الغلظة على أعداء الله واجبة. أما العفو لو إنسان أخطأ مرة ولا يريد هذا الخطأ وقع منها الغلط من غير قصد هذا يعفى عنه، أو أخطأ في حقك تعفو عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عقيل ذوي العثرات هياتهم، أو عقيل ذوي العثرات عثراتهم. صاحب الخير والدين والصلاح إذا وقع منه عثرة تتجاوز عنه، لأنه معروف. واحد يا أخي كريم وذاك اليوم والله ما أعزمك، يقول هذا بخيل وتسبه وتشتمه، لا يا أخي أقيل لعلمك يوم مشغول البال مستعجل عنده ظرف عنده كذا وكذا. بخلاف الشخص أصلا بخيل ما يعزم ولا يعطيك شيء صلى الله عليه وسلم، هذا غير وهذا غير، يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. فهنا إذا كان إنسان غلط وقع منه غلط تعفو عنه، والعفو أحب إلى الله وهو خير وأحسن، وأن تعفو هو أقرب للتقوى، هذا أقرب. لكن الغض على أعداء الله الذين يحادون الله ورسوله ويحاربون الشرع ويطعنون في الدين ويجاهد بالمنكرات، هذا لا بد تفرض عليه. جاهد الكفار والمنافقين أغلظ عليه، لا بد تغلظ عليه في الكلام. حتى بعض الناس يجيك يقول عند المنافق داعية الضلال والفجور الذي يجاهد به، يا أخي الإسلام يقول أخلاق طيبة تلطف معه، لا ما تلطف معه. والله لو سبك وشتمك وسب والدك وشتمه ما جلست على هذه الأيام، ولو قمت وما قعدت. لكن لأنه يستهزئ في الدين ويسخر منه تقول أعفو عنه وتلطف به، لا، وكان جاهل تلطف به، خلاف المكابر المعاند الذي هذا دأبه، فإن هذا لا يتلطف به ولا كرامة. نعم.
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
ليس كل عذر يقبل، بعض الأعذار لا تقبل من أصحابها. نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
كذلك من كمال احترام أسماء الله عز وجل وتعظيمها أن ينسب الإنعام والفضل لله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعم. وهنا ينسب العبد لنفسه هذه النعم فيقول هذا من عندي لعلمي لكذا لكذا، هذا لا يجوز. هذا الباب والباب الذي قرأنا قبل قليل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافرون. ما الفرق بينهما؟ ها بينهما تشابه، لكن هذا ذاك الباب اللي هو باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها في إضافة النعم لغير الله عز وجل، لكن بسبب لا يتعلق بالإنسان، ما يتعلق به هو، إنما يتعلق بغيره. ورثته عن أبائي، واضح؟ أما هذا الباب فيما يتعلق بفعل العبد، يقول هذا مني، هذا من جهدي، هذا من كذا وكذا، فهذا باب فيما يتعلق بالإنسان نفسه، مثل فضله شرفه علمه، يقول بعلمي حصل لي كذا، بشرفي بكذا حصل لي هذه الأمور، فهذا الفرق بين هذين البابين. ويفسر الآية: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء إذا حصلت له ضرة ثم أتته النعمة ماذا يفعل؟ يقول أن هذا لي، فينسب الفضل لنفسه، هذا لا يجوز. إن أنعم الله عز وجل عليك نعمة بعد ضراء مستك من فقر ثم أتاك لنا مرض وأتتك العافية وغير ذلك من النعم، فيجب عليك أن تنسب النعمة لله عز وجل وأن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وتفسيرها قال مجاهد:
قال مجاهد: هذا في عملي وأنا محبوب به.
ينسب الفضل لنفسه، لماذا أتتك هذه النعمة بعد الضراء؟ يقول هذا بعمل، أنا اجتهدت وعملت وحصلت على هذا الأمر، هذا لا يجوز. وإنما ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، يقول هذا من فضل الله عليه، أنا لا حول لي ولا قوة، إنما هذا فضل الله عز وجل. الآن مثلا صرت تخرجت من الجامعة حصلت على أعلى الدرجات، بماذا؟ بذكائك. في ناس أذكى منكم ما تيسر لهم الدراسة، المال هذا الذي حصلته من أين لك؟ بذكائك. ناس أشطر منك وأذكى منك ما حصل لهم، بوراثة، وناس ما ورثوا هذا، مات أباؤهم يملكون الملايين ثم منع منه. أنت حصلت على هذا الأمر بماذا؟ من الله عز وجل، هو اللي تفضل عليك. نعم تدري السبب وتجتهد، لكن المنعم والتفضل هو الله عز وجل. دائما لا تنسى أنك تذكر الله قبل ذكرك لنفسك، أنت لا حول لك ولا قوة، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، دائما اسم الفضل إلى الله عز وجل. ثم قال:
وقال ابن عباس: يريد من عندي.
نعم من عندي أنا، هذا من عندي أنا، أنا اللي فعلت هذا الفعل وحصل لي هذا الأمر.
وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي.
هذه قصة من؟
قارون.
قارون لما ذكروا بنعمة الله عليه حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، المفاتيح كنوزة تنوء بها العصبة، الرجال من 3 إلى 9 يثقل عليهم هذا الأمر، وأعطاهم من الكنوز ما أعطاه، فقال هذا إنما تدل على علم عندي. لكن صلى الله عليه وسلم عوقب بماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض، ما نفعه علم ذكاءه وشطارته. قال قتادة،
قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب،
يقول أنا شاطر، أنا أعرف شلون أحط المال وأكسب، ما قال هذا من فضل الله عز وجل. كم واحد كان أذكى منك أشطر منك وضع أمواله في الأسهم والبورصة ثم خسرها؟ كم واحد دخل نفس التجارة دخلتها وخسر؟ إذا صاحب الفضل من الله عز وجل، يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل ربي ليبلوني، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام دائما تنسب الفضل لله عز وجل. وقال آخرون،
وقال آخرون على علم من الله أني له أهل،
الله يعلم أني أنا أستحق هذا لذلك أنا أعطاني صلى الله عليه وسلم.
وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف،
يعني لأني أنا ولد فلان والدي هو فلان فهذا شرفي ومنزلتي ونسبي وهو اللي خلاني يعني أرزق هذا المال.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى.
هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه القصة، قصة 3 أبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل، وفي هذا التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج إذا ثبت، وهذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي فهو ثابت لا جدال فيه.
أراد الله أن يبتليه.
وفي لفظ الحديث أن 3 نفر من بني إسرائيل، فيطلق كلمة نفر على المجموعة، أن بعض الناس يظن أنها كلمة هندية، هذه يقول نفر، النفر فعلا تطلق كلمة عربية فصيحة تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام.
فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به.
نعم، الرجل هذا الأول أبرص، تعرفون مرض البرص، قال ماذا تريد؟ قال أريد لون حسن وجلد حسن. ثم كان القضية الأعظم عنده ما هي؟ أن الناس يقذرون لأجل هذا الأمر، فهو يفكر في الناس أنهم يقذروني لأجل هذا الأمر، فماذا حصل له؟
قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، وقال بارك الله لك فيها.
نعم، هذا قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق الراوي في هذا الحديث هل هو الإبل أو البقر، فأعطي ناقة فأنتجت وكثر عندها خير. نعم،
قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، قال بارك الله لك فيها.
في هذا أن الإنسان يبرك على المال، إذا أعطى الحليف الله يبارك لك فيما أعطاك ونحو ذلك، فإن إن شاء الله إذا حصلت فيه البركة تكاثر المال.
فأتى لعنه فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره.
ما قال قذر للناس لأني أعمى، أهم شيء كان عنده أنه يرى، ما يهمه كلام الناس ماذا يقولون فيه.
قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته،
يعني أتاه في صورة رجل أبرص على هيئته القديمة حتى يذكر في نفسه قديما، فقال له،
فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الكبار في سفري، فلا بلاغ بي اليوم إلا بالله ثم بك.
البلاغ من البلغة، يعني أريد شيئا يكفيني لأصل إلى بلادي. أتاه برجل صورة رجل أبرص حتى يتذكر، وشكال الحال أنه مسكين، وأنه يريد بلاغا للسفر، يعني ما أنا جالس حتى تقول لي مثلا يا أخي اعمله خلاص، أنا أريد السفر وأريد منك شيء بسيط يبلغني إلى أهلي فقط. فماذا قال الرجل؟ قال أسألك
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحضور كثيرا.
جحد فضل الله ونعمة الله عليه، كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، مريضا فعافاه الله، مع ذلك لما أتى هذا الفقير وذكر بنعمة الله جحدها فقال الحقوق كثيرة.
فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أغرصا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر.
يعني هذا الشاهد أنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل فقال ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يقول ابن القيم رحمه الله هذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص أو جهل أو فقر أو ذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى نقله من هذه من ذلك إلى الضد إلى ضد ما كان عليه. أكثر الناس يا أخوان ما يتذكر فضل الله عز وجل عليه ولا نعمة الله عليه. كنت فقيرا فأغناك الله، جاهلا فعلمك الله، مذنبا فهداك الله عز وجل، لا تنسى تذكر فضل الله عز وجل عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. حتى إذا رأيت العاصي لا تحتقره وإنك أفضل منه، لا، احمد الله أن الله نجاك من مكان هو عليه من هذا الباطل، لأن الله هو متفضل عليك. فالإنسان لا ينسى دائما فضل الله عز وجل، دائما يذكر فضل الله عليه في مال، في ولد، في صلاح، في علم، في خير. أنت الآن لما تحضر مجلس علم غيرك من الناس الآن يحضر مجلس له ومجالس محرمة، من الذي وفقك وسددك؟ الله عز وجل، تحمد الله عز وجل. الأيام والأعمار تنقضي، ما يبقى منها شيء، وإن كنت قبل 20 سنة تجري الأيام في الإنسان، لكن تبقى لذة العلم ولذة الطاعة والخير. الله سددك ووفقك لهذا، غيرك ما سدده ولا وفقه، وتجد لذتها إن شاء الله لما تنتهي من الكتاب وتحصل هذا العلم العظيم، وغيرك لا حضر ولا جلس ولا استفاد ولا تعلم. الآن من الله عز وجل عليك بهذا الأمر؟ من الذي وفقك وسددك؟ الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ها لما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا كما قال الصحابة رضي الله عنهم، ولولا الله ما اجتمعنا في هذا المجلس لتذاكر العلم ونستفيد من هذا الكتاب النافع. لكن هذا فضل الله علينا، فدائما نذكر فضل الله عز وجل علينا. كان الشيخ الإسلام تيمية يقول ما مني شيء ولا عندي شيء، وكان يقول أنا ابن المكدي وابن المكدي، أنا ابن المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، أنا ما أملك شيء ولا عندي شيء، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الصحابي السلامة يعني قال إنما ورثت هذا المال كابرا، يعني ورثت هذا عن أبائي وأجدادي حال كوني كل واحد منهم كان غنيا وعنده مال، ورثه عن من سبق من آبائه. فماذا قال له؟
فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت،
يعني ردك إلى ما كنت عليه الحال السابق من الفقر ومن المرض.
قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت،
يعني قال له نفس الكلام إنما ورثت هذا كابر عكابر والحقوق كثيرة، فدعا عليه بهذا الدعاء. نعم.
قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال
لا أجهدك بشيء،
والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
أخذته لله،
أخذته
يعني أنت أخذت شيئا لله، لا أجهدك، لا أملك، لا أشق عليك، خذ ما تشاء. لماذا؟ لأني أنا كنت على هذه الحال أنت عليها، فذكر نعمة الله وشكر نعمة الله عز وجل. وهذا الشاهد أن هذا رجل نسب النعمة إلى الله، فماذا حصل له؟ قال
فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجه.
ففي هذا الحديث عقوبة من نسب النعم إلى نفسه أو إلى غير الله عز وجل، وفيها إثابة من نسب النعم إلى الله عز وجل. بماذا؟ أن الله بارك له في ماله ومن عليه بهذا المال العظيم. نعم. نعم.
في مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي،
وهذه كلها تقدم بيانها. الرابعة،
الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة،
فيها عبر عظيمة جدا. ومن ذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله أن الابتلاء أظهر حقائقهم. أحيانا الابتلاء يا أخوان يظهر حقيقة الرجل ومعدنه، فهنا ظهرت حقائق هؤلاء القوم لما ابتلوا بهذا السائل فأنكروا نعم الله عز وجل عليهم. وأما الثالث فإنه ذكر فضل الله عز وجل عليه ونعمته. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس راح يكون بعد صلاة المغرب مباشرة، بعد السنة الراتبة بعد صلاة المغرب، ونتوقف عند الأذان، وبعد صلاة العشاء مباشرة نبدأ بالدرس، وإذا الله عز وجل تم لنا ولكم على خير ننتهي منه الأسبوع القادم إن الله عز وجل يسر، لأن الأبواب القادمة أيضا متقاربة المعنى وتكلمنا على أكثرها فيما تقدم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني إن شاء الله إذا بقى شيء بسيط الأسبوع القادم حتى لو نوصل الساعة 11 في الليل الله يعينكم حتى نتم مرة واحدة قبل رمضان إن شاء الله. إيه كلاه ما يقال البوصيري، لكن صاحب البردة غيره. أكل قد تكون النعمة دليل على محبة الله، وقد تكون بلاء، لأن الله يعطي للكافر ويملي له سبحانه وتعالى، فهو شرط. يقول هذا من فضل الله عليه، يذكر فضل الله عليه، كم اشتراك أن الله يحبك، طلع الغيب متخذ عند الرحمن عهدا. مو شرط، لكن من الأمور الرابط بينهم أنهم يهتموا بكلام الناس، لكن ما هو يعني لها أثر كبير. لكن بعض الناس يعني يحتمل كلام الناس، والله أنا قصير طويل أسمر أبيض، فيكون هذا همه، وهذه ما تأثر. يعني الناس نظر إليك إلى أي شيء، نظر الناس إليك به ما يضرك، هذا يضرك شكرك لنعمة الله أو جحودك لنعمة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم.